ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، جزاكم الله خير، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، حلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ثم نحاول بفضل من الله تعالى وتوفيق أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 71. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، كما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة عبر الخاص وصلت إلينا، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان خطورة الإلحاد، هذا العبث الفكري الذي بدأ في الانتشار في كثير من بلاد الإسلام وخاصة بين الشباب. من أجل ذلك صنفت رسالة أسميتها نصب الأوتاد في بيان خطورة الإلحاد، وهذا هو اللقاء 9 في رحابها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الإلحاد في اللغة وفي الشرع، تكلمنا عن خطورة الإلحاد على الفرد وعلى المجتمعات، بدأنا نبين تحذير القرآن الكريم من الإلحاد، ثم بينا تحذير السنة النبوية من الإلحاد، ثم بدأنا نقف أمام قضية العلاج، علاج الإلحاد. وقلنا قبل أن نعرض للعلاج ونذكر شبهات الملحدين ونرد عليها، لابد من بعض الوقفات. كان منها الوقاية خير من العلاج، وبينا أهمية البيئة في تحصين الأبناء من أي فكر منحرف أو متطرف عن طريق تربية الأبناء على العقيدة السليمة وعلى الفهم السديد وعلى الأخلاق الكريمة وتعهد الأبناء وتتبع الصحبة، لأن الصاحب ساحب إما إلى علو وإما إلى سفل، فلازم نحتاط ونعرف أصحاب أبنائنا وصاحبات بناتنا، نعرف ماذا يقرؤون وماذا يفعلون حتى نحصنهم من هذا العبث وهذا الانحراف في الفكر. الوقفة الثانية التي ما زلنا في رحابها، القرآن كتاب هداية، وقلنا أن هذا الكتاب العظيم احتوى على الكثير من الردود على شبهات القوم، سواء كانوا ملحدين، الإلحاد الكلي هو إنكار الوجود لله تعالى، أو الإلحاد الجزئي في الفهم والانحراف في الفكر. وبدأنا نأخذ صورة الإسراء كأنموذج فريد في الرد على الشبهات، ومشينا كده مع صورة الإسراء علشان نقف مع هذه القضية المهمة، ورأينا أن جل شبهات القوم أنهم يردون الآيات المادية الحسية، وردنا على دي. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع صورة الإسراء ومعالجة فكر الإلحاد العبثي. نجد أن سياق صورة الإسراء يبدأ يؤكد لنا ويزيد الأمر بيانا وتوضيحا، فيقول الله تعالى في الآيات 94 و95 من سورة الإسراء: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. شبهة أثارها الملحدون في زمن النبوة. إيه الشبهة؟ نقلها القرآن لنا ورد عليه: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، جاءهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بالهدى بالقرآن والسنة ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كذبوا. طب يا جماعة، لماذا كذبتم الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ إيه الشبهة اللي عندكم؟ إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، في رسول يبقى من البشر، وفي مواضع أخرى يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إزاي يجي لنا رسول بيأكل الطعام يأكل زينا وبيمشي في الأسواق؟ سبحان الله. فالقرآن يجيب ويرد: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئني، أخبرهم يا محمد، لو كنتم ملائكة تمشون على الأرض وتستقرون عليها يبقى نرسل لكم ملك إيه؟ من جنسكم، نرسل لكم رسولا ملكا. طب هل أنتم ملائكة تمشون على الأرض مطمئنين عشان نجيب لكم ملك من جنسكم؟ الإجابة: لأنتم بشر، وما دمتم بشر يبقى لابد أن يكون الرسول من البشر. كيف يتحقق الابتلاء؟ لو جالنا الرسول ملك يا محمد، واجي أقول لمحمد: يا محمد الملك بيقيم، ده رسول قيم زيه الليل، أقول لك: عم الشيخ أنا، هو أنا ملك؟ ده أنا بشر يا عم الشيخ، هو ملك وأنا بشر، ما ينفعش أتأسى. لأن الجنس إيه؟ اختلف. الملك ما عندوش معصية خالص، الملك الذكر عنده مثل النفس عندنا. طب الملك لا يأكل، هتتعلم انت ازاي بقى اداب الطعام واحكام الطعام لو الرسول ملك وهو ما يعرفش الاكل، هو ما بياكلش ولا ايه؟ ما بياكلش، فمش هيعلمنا آداب الطعام ولا أحكام الطعام. طيب الملك لا يتزوج، طب هنتعلم إزاي أحكام الزواج؟ طب الملك لا يتناسل، الملك لا يتناسل، طب نتعلم إزاي أحكام المواليد؟ الملك لا ينام، هيعلمنا إزاي أحكام النوم واليقظة؟ هو لا ينام، ملك. خلاص الملك يختفي ويظهر، الملك يتشكل، يبقى لا يستقيم الأمر إذا أرسل لنا رسولا من الملائكة، يستقيم؟ ما يستقيم، تنتفي الحكمة من الخلق والابتلاء. إنما لما القرآن يقول لي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خلاص ما فيش لي عذر، ما اقدرش اقول مثلا ده نبي، لا، ما هو نبي بشر، فلا بد ان تتأسى به، تشوف عبادات النبي وتتأسى، واللي تركوا النبي تبعد عنه، الا ان يكون جبليا طبيعيا او لا يكون في مقام التشريع فلك ان تفعل. يبقى الحكمة تقتضي ايش؟ ان يكون الرسول من جنس المرسل اليهم، احنا بشر، يجي لنا الرسول من البشر. وصل كده؟ ما ينفعش يكون ملك والا تنتفي الحكمه. ودي قضيه مهمه في رد القران على مثل الشبهات، هذه الشبهات. قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين، بيخاطب هنا ايش؟ العقول، اهو اللي يقول لك خاطبوهم بالعلم وبالعقل، ما هم ده ايه ده؟ القرآن بيخاطب بإيه الآن؟ بالعقل وبالعلم، يبقى نخاطبهم بالقرآن، لأن أي حجة عقلية أو علمية موجودة فين؟ في القرآن، فبيخاطب عقولهم إن كانت لهم عقول. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول، لو أنتم ملائكة هنبعت لكم الرسول إيش؟ من الملائكة. هل أنتم ملائكة؟ لا، إحنا بشر، يبقى من الطبيعي وعقلا ومنطقا يكون الرسول بشري عشان تتحقق الحكمة في التأسي، عشان تبان المحج وتقام الحجة، غير أن القوم لا يعقلون، لا يعقلون. لقد منح الله البشر العقل والوعي والإرادة وحرية الاختيار، عشان في سنة اسمها الابتلاء، الرسول بشر ليش؟ سنة الابتلاء. طيب فلابد يكون بشري مثلنا، والله عز وجل بفضله ورحمته وحكمته منحنا عقولا متدبرة وفطرة سليمة، وأعطانا إرادة واختيارا، اختار، ما أجبرك أحد على اختيارك. الآن أنا أمام مني كوباية شاي وأمام مني كوباية مي، صح؟ مسكت كوباية الشاي وبشر، مين اللي اختار؟ أنا اللي اخترت الشاي ده. بقى حد أجبرني على الشرب منه؟ أبدا، هي كده القضية، ربنا أعطاك إرادة وأعطاك اختيارا، وفق هذا الاختيار بيكون الثواب والعقاب. واحد اختار الخير يثاب، اخر اختار الشر يعاقب. تيجي تقول ده ظلم، انت اللي ظلمت نفسك بسوء اختيارك، ولا ايه؟ اعطيناك فطره سليمه وعقلا متدبرا، ومش بس كده، ده كمان أنزلنا الكتاب اللي فيه المنهج، وكمان أرسلنا الرسول اللي يشرح لك المنهج، وكمان أيدنا الرسول بآيات ومعجزات تدل على صدق، وجعلنا لك في قلبك واعظا. دايما يقول لك افعل الخير، ابعد عن الشر، لأن ده عقل، فيقول لك ايه؟ شرب الشاي يا عم الشيخ وانت كده تعبان منبه يخليك تركز فتعرف تشرح، اشرب الشاي. ويقول لك كمان ما تكثرش منه قوي عشان ممكن يضر، لو زاد الشيء عن الحد انقلب للضد، انقلب لايش؟ العقل يقول لي كده خلاص. طيب وايه كمان؟ العقل يقول لي الله ده في صلاة كلها خير، هتتوضأ نظافة للبدن ونشاط للجسم وتحريك للدورة الدموية ووضاء ونور وحفظ. الله، ده خير ولا شر؟ ده هتروح تصلي سبحان الملك قيام وركوع ورفع وسجود، رياضة بدن اهي، وقوة للبدن وتحريك للدورة الدموية وتنشيط للجسم وصيانة للأعضاء، فوق ده كله مناجاة للملك الوهاب، فوق ده كله علل كثيرة جدا. وانت بتصلي بتخرج من البدن، سجودك على الأرض ده علاج. طول النهار احنا حوالين مننا أجهزة مدمرة مهلكة، اللمبة النيون اللي فوق مني دي كلها أشعة، الجسم بيمتصها، الكاميرا اللي أمامي بتصور دي كلها أشعة والجسم عمال يمتصها، الهاتف اللي أنا بسجل عليه دلوقتي المحاضرة كله أشعة، الجسم كله عمال يمتص. وانت في البيت اللابتوب الكمبيوتر الفرنزة تلفزيون يعني ماشي كده، أي جهاز عندك البيت الراوتر الكاسيت دي كلها بتطلع ايه؟ أشعة. الميكروويف اللي بتسخن فيها الطعام كلها أشعة، البيت كله ملغم، الكون كله ربنا يسلم، ادي اثار التكنولوجيا الحديثه. فانت عمال طول النهار والليل تاخد في شحنات سالبه مضره جدا للجسم. احد الاطباء لاحظ كل جمعه ان انا بحط الهاتف، انا بسجل عليه يوم الجمعه الخطبه، فبحطه في جيبي ده اللي عند القلب. قال لي يا شيخ لا بلاش الله يكرمك، احنا بنحبك في الله، اوعى تحط الهاتف عند قلبك، ضرر كبير جدا. هو طبيب قلب، قلت له جزاك الله خيرا. فبدات امسكه في ايديا تحت كده شويه. فالاجهزه دي كلها شحنات سالبه تضر وتشوش على العقل وتاثر على العقل وتؤدي لاضطراب. يعني العصبيه اللي انتوا فيها جت منين؟ ما من تلك الاجهزه. طول النهار انت عمال تاخد شحنات سالبه توترك وتقرفك وتغضبك، حتى حملتنا على سوء الظن والتهمة في بعضنا، ده الشيخ أونلاين ما بيردش ليه؟ أرد إمتى؟ أنا مش أونلاين ولا حاجة، ممكن أكون ساب التطبيق مفتوحا وأنا مشغول بحاجة تانية، ممكن يكون الهاتف في إيد ابن الصغير بيلعب بيه فمفتوح، ممكن مش ممكن، ممكن أكون الآن مشغول أهو التليفون أهو أنا بسجل أهو وبعد شوية هفتحه عشان استقبل الاسئله من البث، هيكون مفتوح ولا لا؟ لكن انا في محاضره ما ينفعش ارد عليك بقى دلوقتي، فبرد على الاسئله والاستفسارات. لا، ما دام اونلاين ازاي ما ردش عليا؟ ممكن اكون بكتب صح؟ اه والله بكتب. ممكن اكون معايا اتصال؟ اي والله معايا اتصال مثلا. فاصبحت التكنولوجيا ليها اثار ضاره، ليها اثار ضاره. مش معنى ان فضيلتك يا عبد القادر الان فاضي يبقى الشيخ فاضي، مش معنى ان حضرتك يا طلحوت الان فاضي يبقى انا فاضي. انا اونلاين نعم، لكن اونلاين عندي مشاغل. يعني مثلا المحبين حاطيني في اكثر من 50 جروب، بنشر يوميا في اكثر من 50 جروب دعوي. بعض الأفاضل في بعض الجروبات يبدأ يبعت على الخاص، من فضلكم يا جماعة الأعضاء لازم تدخلوا كل يوم على الأقل 5 دقايق عشان تعلقوا على المنشورات. طب أنا ما عنديش وقت عشان أعلق، وممكن المسؤول عن جروب زعلان ويبعت رسائل واتصالات. يا أخي والله ما عندي وقت أهرش حتى عشان أرد على مقالاتك ومقالات الجروب. لما يتنشر في اليوم أقل حاجة 50 مقال في جروب أو 50 منشور، أنا عشان أدخل أنا ما ينفعش أحط لايك على منشور من غير ما أقرأه صح؟ ما ينفعش إعجاب على إيه؟ افرض المنشور في بدعة أو في مخالفة، فأنا أقريت، فأنا عشان أعمل إعجاب على منشور لازم أعمل إيه؟ أقرأه كاملا، لو فيديو لازم أسمعه كاملا. طب وأنا عندي وقت؟ فلازم الإخوة بتوع الجروبات يراعوا ده، إن أنا شيخ داعية، مانيش إنسان قاعد في البيت فاضي عشان أخش لك على الجروبات. أنا دوري إن أنا أنشر لك الخير في الجروب بتاعك فقط، أعلق، لا مش أعلق على صفحتي الشخصية فقط، إنما أنا عشان أخش أعلق على 50 جروب، أنت متخيل أجيب لهم وقت منين دول؟ بعض الناس أي منشور يحط عليه لايك وخلاص من غير ما يقرأ ولا يشوف فيه إيه، هذا خطر، لأن أنت أقريت اللي فيه وهتسأل يوم القيامة عنه. فما تعملش إعجاب ولا لايك إلا لما تقرأ وتفهم. فالإخوة لسه مش عايزين يفهموا، رسائل بقى على الجروبات على الخاص على الماسنجر، وأنا بردش، بعمل له إيه؟ طيب المفروض الإنسان يعمل إيه؟ يفهم. ده داعية. وفي الغرب مثلا، أنا لو أخبرتكم كده ببساطة بالورقة والقلم، أنا عندي في الأسبوع قريب من 20 محاضرة الآن، بدرس في 3 معاهد أكاديمية أونلاين في الأسبوع، عندهم فقط تقريبا 7 محاضرات أونلاين بس مباشر، في أكاديمية السنة العالمية، في معهد الهداية للدورات العلمية للتعليم عن بعد، غير عندي على صفحتي الشخصية سلسلة اسمها فوائد وفرائد، دي بس خصم البيت بعيد، يعني أقعد ممكن 3 ساعات في البث أو 2 ساعة، غير الفتاوى والأسئلة والردود، غير محاضرات المسجد، غير محاضرات في دلينجن وفي مدينة ميرسش، محاضرات في لودفيكس هافن، محاضرات في مسجد بلال في زاربروك مالشتات. أضف إلى ذلك إيش علينا ماين فونونج، أنا عايش لوحدي في البيت، وانتوا عارفين العيشة الواحد يعني فيه في التزامات، ولا في البيت في أكل وفي شرب وفي غسيل مواعين ولا إيه، وفي نظافة بيت، صح ولا غلط؟ وعندي أهل في مصر، زوجة وأربع أولاد في تعليم مختلف، محتاجين مني وقت ولا إيه محمد؟ وعندي يجي 7 جروبات فتاوى على الواتس، أقل جروب فيه 70 طالب وطالبة، يوميا فتاوى لازم أخش أرد. وعندي أنا بنمشي بالليل خالص على فكرة، ليه؟ عشان بكتب، بأطالب كل أسبوع بخطبة مكتوبة ككتاب ورسالة لوزارة الأوقاف المصرية في مصر، فطول الأسبوع أنا بكتب بالليل، بنام في النهار قليلا. فطبعا انت لو هتعيش معايا يوم واحد هتدعي لي دعاء، الله يكون في عونك يا شيخ. انا مش عارف انت الواد محمد ده، قال الجزائري ده، قال اللي ياخدوا تليفون الشيخ بس لمده ساعه، التليفون ما بيبطلش، تين 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 تين، وغير اتصالات ومشكلات، واللي عنده مشكلة طلاق، واللي عنده مشكلة زواج، واللي عنده مس، واللي عنده سحر، ياه. تفهمين حاجة يا جماعة؟ وإحنا بشر، أنا برضو محتاج لوقت كده أفرغ ذهني، ما أفكرش في حاجة خالص، أقعد مع نفسي بس كده. أحيانا أنت عارف أقول لكم كده بعض الأسرار، أحيانا من التعب أنا عايز أصرخ في المطبخ، عايز خلاص من فاض بيك بقى خلاص. وقال من يقدر، وتلاقي واحد انا بعت لك سؤال يا عمي ماشي والله غصب عني، حاضر هجاوب، ابشر ابشر ان شاء الله هجاوب، وانا بتصل بيك ما بتردش، معلش معلش والله كان عندي ظروف، هتقول له هتقعد تبرر 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 لغايه امتى؟ لازم احنا نشعر. فنخلي بالنا يا إخوة إن الوسائل دي قد تجلب لنا القطيعة وسوء الظن. المسلم بقى يلتمس إيش؟ الأعذار. أنا قلت لكم مرة أحد الدعاة في مصر قال لي يا شيخ نفسي أجي معاك يوم دعوي، قلت له بلاش، هو خطيب وإمام من أهل القرآن، قلت له يا ابني بلاش، ماليش دعوه بيا انا، خليك بس انت في شغلك. قال لي انا عايز اجي معاك لحسن الاخوه بيحكوا عنك كثيرا مثلا. قلت له تعال، وانا حكيت لكم الكلام ده قبل كده ولكن لازم نكرر عشان بس انا باخشى على احبابي ان حد يسيء الظن او يغضب او يزعل لانه مش فاهم الواقع ازاي. قلت له تعالى. كان عندي خطبه جمعه في محافظه اسمها الغربيه، طنطا عندنا في مصر، في قريه اسمها كتامه، مسجد اسمه التوحيد. الكلام ده من اكثر من 15 سنه. طبعا سفر محتاج على الاقل ساعتين ونص في الطريق عشان الزحام عندنا في انا في الجيزه ورايحين طنطا. فبنخرج من البيت الساعه 8 صباحا، يعني على ما نصلي الفجر في المسجد فطور خفيف كده ونلبس ويا جماعه نجتمع على السياره ونبدا ننطلق. تمام، مشينا من الساعه 8 صباحا، وصلنا خطبه الجمعه، خطبت الجمعه. وبعد الجمعة انت عارف اللي عنده سؤال واللي عنده فتوى في المسجد ماشي. وبعد كده دعونا على الغداء، اتغدينا، وبعد العصر عندي محاضرة في المسجد، وبعد المحاضرة عندي لقاء مع طلبة العلم، لقاء خاص أرحمك الله، نتناقش بعض المسائل العلمية، بعض العقبات الدعوية للدعاء. بعد المغرب عندي محاضرة في مسجد آخر، وبعد العشاء عندي محاضرة في مسجد رابع. ده يوم جمعة والأخ معايا، الأخ معايا طول النهار. وبعد المحاضرة عايز في فتاوى، وبعد كده بنرجع نتعشى عشاء خفيف، وبعد كده نبدأ نسافر. رجعنا قبيل الفجر، قال لي يا شيخ توبة. الله يعينك. أنا أجي معاك فين تاني؟ ده احنا بنخبط خطبة الجمعة الربع ساعة وشكر روح ننام في البيت. هي دي القضية. فانا بقول الكلام ده ليه؟ عشان بعض الجروبات عمال بقاله يومين ثلاثه عمال رسائل، مش فاهم، مش مقدر احنا عندنا ايه وشغلنا ايه ومشاغلنا ايه. انا بقى عشان اخش مثلا الخمسين جروب دول، لو دخلت كل جروب خمس دقائق فقط، الخمس دقائق اقرا فيهم منشور واحد عشان اعلق عليه، صح؟ خمسه في خمسين بكام؟ 250 دقيقة، يعني كم ساعة يا واد يا أدهم؟ أربع ساعات ونص، قول أربع ساعات. أنا بقى يا ريت عندي أربع ساعات أكون فاضي فيه. أنا عشان أخش أعلق على كل ده، وزعلان الأخ أو القائمين زعلانين بقى، يا جماعة اتقوا ربنا. يا ابني الله يصلح حالك ويهديك، طب أنت فاضي. ادخل انت وعلق واقرأ وعلق، انا مش فاضي. انا ساعات بنسى افطر وساعات بنسى اتغدى، ولما يفكرني الاخوة نتعشى سوا فالعشاء بيكون بليهم هم، بيكون فطور ليا انا، ما عندي وقت والله بصدق حقيقة. ده غير بقى كده اتصالات خاصة ومناقشات خاصة على الهاتف وهنا وهنا. فنخلي بالنا يا إخوة الله يرضى عليكم، مش معنى أن أنا أونلاين على الواتس أو على المسنجر أن أنا فاضي. ده أضف إلى ذلك بقى مشكلات، إحنا عندنا مركز إسلامي، تعرفين يعني مركز إسلامي، بالعقبات بالمشكلات بالآفات. فطبعا ضغط ضغط ضغط. فلما تلاقيني فاتح الله يكرمك وما ردش عليك، اعلم أن أنا مش فاضي. وإلا لو كنت فاضي اسأل نفسك بالله عليك، طب الشيخ سيد لو فاضي مش هيرد عليا ليه؟ هو ده السؤال، يعني مش هيرد عليك ليه ما دام انا فاضي؟ ده بيقول لك الفاضي يعمل قاضي، صح؟ الفاضي يعمل قاضي، وانا يا ريت لو فاضي كنت عملت قاضي. يعني احكم بقى اخش على ده. انما انا ما عنديش. فنقول الأجهزة الكثيرة دي في حياتنا والتكنولوجيا دي كم تسببت في آفات ومشاحنات وبغضاء وتهم، مع إن الأصل في المسلم حسن الظن. حسن الظن. انا ليه جبت السيره؟ لان لسه والله قبل الدرس على طول وانا جاي لكم قبل المغرب رسائل رسائل وزعلانين. خشوا علقوا يا شيخ. يا ابني علق مين؟ انا عندي انا مش عارف اعلق على نفسي انا. ده انا ساعات بكون بكتب وانام وانا بكتب والله العظيم. والله انا ماسك انا بكتب على الهاتف يعني على الرسائل وكده بكتب بايديا على الهاتف. فاكون شغال من التعب اقوم في نص الليل بردان انا نايم والهاتف في ايديا من غير غطا. يا واد يا محمد وانت في المانيا وعارفين البرد من كثره التعب. فبنقول لاصحاب الجروبات انا بناقشكم على الهوا اهو الله يرضى عليكم. الشيخ مش للتعليقات ولا لمتابعه منشوراتكم. انتم كجروب لازم يكون لكم مستشارين على الجروب دي وظيفتهم متابعه المنشورات. انما انا انشر عندك فقط. مش عايز النشر ارحمني الله يكرمك ويرفع عني التابعه. ما انت اللي بعت لي الصداقه وخلتني عضو وانا ما عنديش وقت للعضويه كمان حقيقه. واحد يقول لي يا عم الشيخ ممكن اخليك مسؤول؟ اقول له لا مسؤول. لا مسؤول مين يا عم؟ كفايه اكون مسؤول عن صفحتي. انا مالي ومال صفحتك؟ انا انشر لك الخير فقط على قدر استطاعتي. انما انا ما عنديش وقت لايش؟ ليش؟ للتعليق او الرد. لان دي امانه. انا عشان اعلق لازم يكون اقرا المقال جيدا، اسمع الفيديو كله زي ما قلت لك قبل كده. يبعتوا لي على الماسنجر والواتس. والله اخوه احيانا اخ يبعت لي 5 فيديوهات اقل فيديو 13 دقيقه. شيخنا بس شوف ورد على الاسئله. يا ابني اكتب لي السؤال فقط. انا هقعد يعني انا عندي 5 فيديوهات في ربع ساعه خدت ايه؟ خدت ساعه وربع. انا عندي ساعه وربع اتفرج على الفيديوهات؟ ما عنديش والله. زي اذكر مره كنا في المطار والامن وقفنا، شيخ تعالى عايزينك ماشي. فبيسالني بعض الاسئله، فمن ضمنها انت بتسمع لمين؟ قلت له ما بسمعش لحد. فتفاجئ قال لي ما بتسمعش لحد شيخ؟ قلت له والله ما عنديش وقت اسمع لحد، انا بسمعني. لما حكيت له قعد يضحك. كنت ساعتها في الفتره دي عندي تقريبا كنت في مصر، كنت بستقبل اخ في المطار، فكان عندي في الاسبوع حوالي 9 محاضرات. قلت له والله انا عندي في الاسبوع 9 محاضرات. قال لي والله؟ قلت له اه والله. فما عنديش وقت اسمع لحد ولا اسمع مشايخ ولا ما عنديش. يا ريت عندي وقت غير نادرا. فالضابط ده قعد يضحك يضحك قال لي اتفضل عم الشيخ انا اسفي. وعايز يعرف بتسمع مين عشان يصنفك. انا بسمعني. وديته طبعا بيانات الموقع عشان يتابع وبدا يتابع وبقى من الاصدقاء. فالقضيه ان فعلا لازم نقدر وقت المشايخ ونفرق بين شيخ وداعيه وبين واحد عادي طالب علم مبتدئ. هذا عنده وقت ممكن يقعد لك ساعتين على الجروب بتاعك يعلق لك يملا لك تعليقات. وهي هي هو مفكر ان اللايك دي يعني حاجه سهله عندك انت، انت بتعمل لك وخلاص ما قراتش ولا شفت. ودي امانه انا ربنا يسالني عنها. انا بختلف عنك الان، انا ما اقدرش اعمل لك اعجاب الا لما اقرا. ولما هقرا لازم اشوف فين الصواب من الخطا، ولو في اخطاء لازم ارد صح لان ده واجبي. وانت بتنزل في اليوم يجي 20 مقال مثلا، هجيب لهم وقت منين يا داود؟ لمسنا القضية؟ لمسناها؟ مين مستعد ياخد الهاتف بتاعي لمدة يوم يريحني ويرد هو على الفتاوى والأسئلة؟ مين مستعد ياخد؟ فأصبحت تلك التكنولوجيا عبئا وليها مساوئ. ليها خير كبير لكن برضو ليها إيش؟ المسلم يتجنب مساوئها بقى، خاصة في حسن الظن يا إخوة. مش معنى ان انا اونلاين وعلامة خضرة يبقى انا فاضي للمتصل او للسائل، لا. ممكن انا ساعات محمد بيشوفني ببقى باكل معاهم كده وعمال ارد على الاسئلة، ويبقى عندي ضيف ومن كثرة الاسئلة اعتذر له وقعد معاي واقعد اجاوب على الاسئلة وقوله هيستفيد برضه. وساعات اجاوب صوتين عشان يستفيد الضيف اللي عندي. باخد معايا الهاتف دورة المية والله العظيم، بكون في المطبخ بعمل كوبايه شاي وماسك الهاتف، حتى مش عارف اشرب كوبايه. عشان كده انا بشرب شاي كتير على في البث ليه؟ ما انا بعرفش اعمل لنفسي من ضيق الوقت. فمحمد الله يبارك له بقى ايه بالواجب، تلاقي محمد الكوبايه تفضل يجيب لي الثانيه عشان عارف ان انا بحب الشاي. الله يبارك له. فانا اردت بس انقل الصوره ليه؟ حرصا على احبابي، محدش يتهم ولا يسيء الظن، ليه ما ردش؟ ليه ما عملش؟ انا لو فاضي هرد. فاصبحت تلك التكنولوجيا عبئا في بعض الجوانب، ان حملتنا احيانا على سوء الظن وعلى التهمه وعلى كذا، تبقى مشكله. يبقى لازم نخلي بالنا بقى، نخلي بالنا، مش كل الناس فاضيين زيي، انت فاضي انا مش كل الناس فاضيه، وهكذا. فنرجع بقى للضرر كمان البدني بقى. الاجهزه دي بتاخد انت منها شحنات ايش؟ سالبه مضره، علاجها ان تضع جبهتك على الارض لعظمه الله. اه والله العظيم، السجود ده عارف بيعمل ايه؟ انتوا عارفين الالكتريك، الكهرباء، جماعه المتخصصين يقول لك الكهرباء فيها فردتين، سالب وموجب، عشان تنور. ما ينفعش سالب لوحده وما ينفعش موجب لوحده، لازم الاثنين، سالب وموجب. انا طول النهار خدت السالب من الاجهزه دي، جسمي كله سالب الان، عشان انور محتاج لايه؟ للموجب. الموجب فين؟ في الارض. حط راسك على الارض، فيتحد السالب مع الموجب تنور على طول. يعني تنور يعني الجسم ينضف، يطهر من الضرر. عشان كده بعض الدعاء لما حكى قصه جميله جدا في امريكا، كان سافر امريكا للدعوه، قال في مطار واشنطن، كان وقت العشاء تقريبا لما نزلوا من الطياره، ومعاه الاخوه المرافقين كلهم لابسين الدشداشه البيضه الجميله والغطره، ومشايخ في امريكا في واشنطن. قال يا واد يلا اذن، اذن الولايات قيم الصلاه. ودخل الشيخ الله اكبر، وقف ورا منه صف بيصلوا ايش؟ العشاء. والشيخ اصلا صوته جميل جدا، هو الشيخ حسان ربنا يحفظه ويشفيه وعافيه. فبيقولوا خلصنا صلاه، وواحد امريكي على كروسه كده عاجز جه جاري وعمال يبكي وبيتكلم معاهم. فالمترجم بيقول له يا شيخ، بيقول الحمد لله اخيرا لقيت ناس مرضى نفس المرض اللي عندي. فالشيخ اتفاجئ، مرض ايه؟ فقال له، قول له ايه المرض اللي عندك؟ قال له انا عندي مرض نادر ما بيجيش غير ممكن في واحد في العشرة مليون. المرض ده اطباء قالوا مالكش علاج واحد، انك كل يوم تحط راسك على الارض فتره من الزمان، ده علاجك عشان ترتاح. لازم كل يوم تدريب كده، تقعد وتروح حاطط دماغك على الارض سجود. فانا شفتكم الحمد لله بتسجدوا زي كده، فعرفت ان انتم مرضى زي، فالحمد لله مش انا لوحدي. الشيخ ضحك. قال له المترجم، قول له ده مش مرض، احنا بنصلي. قال له صلي؟ تصلي ايه؟ قال له احنا مسلمين، المسلمين وبنصلي الصلاه دي 5 مرات في اليوم اضافه لقيام الليل والتطوع. قال ايه الدين الجميل ده اللي جاب لكم الحاجات الحلوه دي؟ عرفوني ايه الاسلام ده. بيقسم الشيخ في الحال دخل الاسلام، هو وزوجته واولاده كانوا معاه، اسره كامله دخلت الاسلام لما عرفت فضل ايه؟ الصلاه. وانت بقى اللي بتترك الصلاه حالك ايه؟ مشكله. فالعقل يقول لك الصلاه خير ولا شر بقى؟ أعمال بر هي طيبة، هتنضف وتصح وتناجي المالك، المالك جل جلاله. الله أكبر. فالعقل المتدبر بقى يفهم كده، أدي الخير أهو، فيختار إيه؟ الخير ولا يختار الشر؟ هيختار الخير. طب راح اختار الشر، يعاقب ولا لا؟ فلما يعاقب يتهم الرب بأنه ظالم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مين اللي اختار؟ انت اللي اخترت. ادي الايمان وادي الكفر، ادي التوحيد وادي الشرك، ادي السنه وادي البدعه، ادي الاخلاق الكريمه وادي الرذيله. انت اللي بتختار، ادينا لك عقل اختار. اخترت ايه؟ الشر. خلاص، زي صاحبنا اللي اراد ان يحتج على المعصيه بالقدر، سرق فجيء بها لعمر بن الخطاب عشان تقطع يده، فبيتفلسف صاحبنا الفكر الإلحادي اللي انتوا عارفين. قال يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله. فقال لعمر ونحن نقطع يدك بقدر الله، ونحن نقطع يدك بقدر الله. يعني ايه؟ هو ربنا أمرك بالسرقة؟ لا، ده حذرك منها ونهاك. مين اللي سرق؟ انت اللي سرقت. اللي انت سرقت بقدره مقدر عقوبة للسارق قطع اليد، فنقطع لك ايديك. انت اللي خالفت، ما هو ده العدل. انت اللي خالفت واعتديت على حق الغير، تيجي تقول لي ظلم؟ يا اخي ده حتى قوانينهم الماديه بتطبق الثواب والعقاب. اشارات المرور عندكم هنا، اذا اعتدلت تمام التمام تكرم. طب خالفت القواعد، يقول لك في بليتسة، تيك ضربتك البليتسة يعني الكاميرا، ادفع اشترافه. صح، يقول لهم انتوا ظلمه، يقدروا انتوا ظلمه تظلموني. ينفع؟ احنا ما ظلمناكش، احنا قلنا لك الطريق ده تمشي على سرعه 80، انت مشيت على سرعه 120، بتعرض نفسك للهلاك وغيرك للهلاك. صح، فالبليتسه خبطتك، وبليتسه كمان يعني اله مبرمجه، مش احنا اللي هي البليتسه. بيم، حتى تلاقي الاخوه كلهم يخلفوا يجوا عند البليتسه، بليتسه يروحوا مهديين. يا ابن الايه، هي هي. بدا يخاف من ايه؟ من البليتسه، وتصورك تروح انت بقى عامل نفسك مش انا. طب تعالى ادي التصويره بتاعتك، مش انت ده؟ اه ده انا. البليتسه ما بتكذبش، ادفع. بتدفع ولا لا؟ وساعات يخصموا منك نقاط، وساعات يسحبوا منك الفرشين يعني الرخصه. تقدر تقول انتوا ظلمه؟ انت اللي ظالم يا ابني، مش هم، هو حط لك قواعد وانت اللي خالفت. ولله المثل الاعلى، ادي الخير وادي الشر، هتعمل الخير هتكافئ، هتعمل الشر هتعاقب. انت عملت ايش؟ الشر، نيجي نعاقبك تقول ظلم؟ ده انت اللي ظالم. عشان كيف وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الروافد مثلا، حد يكفر الصحابة أصحاب النبي؟ هم كفروه. سورة النور في براءة أمنا عائشة، وكذبوا القرآن واتهموا عرض النبي، عرض النبي يتهم منهم باسم الدين. دين إيه ده بقى؟ يبقى ده دين جديد. ولما نقول كفار يقول لك لا 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 لا، هو إيه؟ لا 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 لا، دي أحكام، دي أحكام. وإن ماتوا على ذلك خلدوا في النار باتفاق. من كذب حرفا من كتاب الله كفر. دول كذبوا سورة كاملة، سورة براء، سورة النور في براءة أمنا عائشة وعرض النبي. ده جبريل قال للنبي كده عن عائشة، هذه زوجتك في الدنيا وزوجتك في الجنة. ويأتي هؤلاء الملاعين يخدون في عرض النبي. فكان الجزاء من جنس العمل، عقوبة القذف إيه؟ الجلد، 80 جلدة. أهم في كل عام يا حج علي في يوم كربلاء بيجلدوا بعضهم ببعضه، بيجلد نفسه عقوبة وبالسيوف. يمكن الجلد في الإسلام كله رحمة، بجريدة نخلة بالإزار، هو بيجلد نفسه بإيه؟ بالسكاكين وبالسيوف على رأسه وعلى ظهره ودماء. طبعا عقوبة القذف، ينتقم الله لعرض النبي. وغير بقى العلويين الكفر الصراح البواح، تجد بعض يقول لك ايه، اصل احنا بنكره المساجد عشان سيدنا علي اتقتل في المسجد. طب المسجد ماله؟ طب ما عمر كمان استشهد في المحراب، ايه علاقه المسجد؟ قالوا ما عندهمش اركان اسلام وكل شغل دربكه وشغله ايه ده، اسلام ايه ده؟ هذا كفر صراح بواح، ليس من الاسلام. قالوا الاسم مسلمين، مسلمين مين؟ هتكذبوا على مين؟ هتكذبوا على مين؟ والبهائية والقديانية، البلاء العريض ده كله، فاهم؟ هم اللي اختاروا. القرآن واضح والسنة واضحة والمنهج واضح، الحق أبلج والباطل لاجلج. راحوا هم للكفر وراحوا للمكر لما يعاقبون يقولوا ظلم، ده انت اللي ظالم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الملحد ده أنكر وجود الخالق وأفسد في الأرض، لما يعاقب يقول لك ظلم، انت اللي ظلمت نفسك، فطرة وعقل متدبر وإرادة ومشيئة وكتب وأنبياء ورسل وآيات في الكون ونفسك انت كمان آية، ورغم ده كله كفرت، ورغم ده كله ألحاد وخطاب بالعلم وبالعقل من خلال القرآن والسنة، فلم تسمع للعلماء المتخصصين واكتفيت بهوى النفس الباطل اللي قادك للإلحاد والكفر، فلا تلوم إلا نفسك، ده العدل يكون فيه ثواب وعقاب. لقد منح الله تعالى البشر العقل والوعي والإرادة وحرية الاختيار، وغرس في نفوسهم منذ لحظة خلقهم فطرة التوحيد، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة الروم 30. وأرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين كي لا تكون لهم حجة بعد الرسل، ثم وضع لهم في الطريق ما يمكن أن نسميه منغصات الوصول، لازم ابتلاء، فحط لك على الطريق عقبات، دنيا وهوى ونفس أمارة بالسوء وشيطان عدو مبين، عشان نختبر فيك الصدق والعمل والتمسك بالمنهج. هيجي بقى صاحبنا الملحد بقى يسأل سؤالا نرجي الإجابة عليه الدرس القابل إن شاء الله، يقول لك الله، ولماذا وضع الله هذا كله؟ ألم يكن قادرا سبحانه على تمهيد الطريق لهم دون تكليفهم عناء البحث عن الحقيقة بأدواتهم البشرية ومقاومة الأهواء والشيطان؟ ما تبقاش دنيا بقى يا ابني، إذا كان خلقنا في الجنة طب ويخلقنا ليه بقى ما دام ما فيش ابتلاء؟ ما هو عنده الملائكة ولا ايه؟ الدنيا دار اختبار، فلازم يكون فيها الخير والشر، فيها الطاعة والمعصية، وانت اللي تختار وفق الاختيار تساب او تعاقب، وده هنفصل فيه ان قدر بقاء. وكان لقاء، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وكما تعودنا بنشوف الأسئلة عبر البث المباشر، ثم عليكم السلام نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. بنتنا رماس فهد مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي بارك الله لنا بعلمك، اللهم أمين. إن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح له أم لا؟ سورة المسألة. رجل رفع شكاية في آخر أنه يطلبه 10,000 وأنكر المدعي عليه، فأتى رجل من المحسنين عليكم السلام فقال للمدعي أعطيك 8,000 واسحب دعواك، فقبل، فيكون قد صالحه أجنبي عن الدعوة، هل يصح هذا النوع من الصلح؟ أولا نشوف قضية الدعاوى ما بين الإنكار والبيان. بداية أي دعوة المفترض يا إخوة في أي دين أن يكتب، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، والكتابة هنا مندوبة لأن الأمر هنا للندب لا للوجوب، لقرينة في نفس الآية، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوه. فندب الشرع الكتابة ليه؟ لضمان الحقوق وعدم ضياع الحقوق، ورفع الحرج عن الناس أو الغافل، فلابد نكتب. طيب ما كتبناش؟ المدين أنكر الدين. عندنا قاعدة تقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، دي قواعد الحكم. طيب والله قضية الصلح بقى، دخل أجنبي فضل للنزاع فأراد أن يرفع الحرج عن الطرفين، إن رضي صاحب المال صاحب المال بالصلح على هذه القيمة المذكورة فيصح الصلح. يصح الصلح لماذا؟ لأنه بذلك رفع الخصومة بين الطرفين، ولم يضر أيضا المال دائن كثيرا، بدلا ما يضيع 10,000 أهو هياخد له 8، لأن كده كده الدين في شبيه المعدوم الآن، لأنه بينكر صاحب الآخذ أنكر، فإن قام آخر بالإصلاح بينهم بشرط ألا يكون هناك جور وألا يكون هناك إجبار للدائن، لأن ده حق. رضي الدائن بذلك وتراضى على الصلح على هذه القيمة، فلا بأس ولا حرج من باب رفع الخصومة والشحناء وتقليل الضرر، والله أعلى وأعلم. تقول أيضا ابنتنا رماس: هل مثل القائمين على الأوقاف والمؤسسات الخيرية مثل ولي اليتيم لا يجوز لهم التصرف بالمال إلا بالتي هي أحسن، وهل يجوز إعطاء الوسطاء كالمشاهير نظير وسطتهم من التبرعات؟ وده سؤال مهم جدا جدا يا إخوة، لازم ننتبه له. انتشر في بلاد المسلمين الكثير من المؤسسات الخيرية ولها عمالة وموظفين، وبتقوم هذه المؤسسات على جمع التبرعات من المحسنين وجمع الزكوات، بحيث تصل تلك التبرعات والزكوات إلى المستحقين من أصحاب الحاجات. فهذه المؤسسات بتنفق رواتب على الموظفين، وكذلك أحيانا بتعمل دعاية للتبرعات فبتدفع قيمة الإعلانات. فهل يا ترى تؤخذ تلك الأموال من مال التبرعات؟ ده المسألة. في باب التبرعات والزكوات لابد أن نعي ما يلي: أولا، إذا كان المتبرع أو المزكي عين من يصل إليهم العطاء، فلا يجوز البتة أن يؤخذ من هذه التبرعات ولو سنت واحد أبدا، لأن دي اسمها التبرع المعين. يعني إيه؟ الشيخ سيد عنده زكاة مال، محمد هو المؤسسة اللي بتجمع التبرعات والزكوات، فبيجي للشيخ سيد بيقول له هات زكاة مالك، فأقول له ابعت زكاة المال دي لداود والعبد القادر، حددت له إيه؟ أعيانهم. يبقى محمد لازم يودي المبلغ كاملا لداود والعبد القادر، ما ينفعش ياخد منه سنتا واحدا. يا عم الشيخ، ما هو محمد هيتكلف مواصلات ونقل. نقول له ايوه، تقول لسيد اللي اداك الزكاه: انا عشان اوصل المال ده لداود والعبد القادر هركب سياره، اجره السياره كذا ذهاب واياب، وانا كمان اجرتي كذا. فيقوم سيد يعمل ايه؟ يروح مدي لك اجرتك واجره السياره من ماله الخاص، مش زكاه، لانه لو خدت من الزكاه نقصت الزكاه، فانا ما اديتش زكاتي كامله. يبقى الباب الاول ما كان على سبيل التعيين لاشخاص باعيانهم لا يجوز التصرف فيها ابدا، فاصبحت وكيلا عن المزكي، فدورك النقل فقط. ادي الباب الاول. يبقى بيجي لنا مثلا زي المؤسسات تقول لك احنا بنعمل ابار ميه، البئر بيتكلف مثلا قيمته الفعليه 1000 يورو، عبد القادر اداني 1000 يورو، لازم ال 1000 يورو كمان تروح للبئر. ما ينفعش اقول ايه هاخد من ال 1000 يورو بتاعت عبد القادر 200 يورو عشان الموظفين، ما ينفعش، لان قيمه البئر كام؟ 1000. هو دفع كام؟ 1000. لازم تتحط كاملة في البئر، يتعمل له بئر باسمه، إن هو دفع من أجل إيش؟ بئر مية، وقيمته الفعلية كم؟ 1000، يبقى هو 1000 تحط في البئر، ما ينفعش ياخد. يبقى ده الباب الأول في التبرعات والزكوات اللي معينة ما ينفعش الأخذ منها البتة، إنما راتب الموظفين والعمال يخرج من مال الجمعية أو المؤسسة، مش من مال المزكي. الباب الثاني في صدقات عامة بقى، يعني سيد لما طلع المال صدقة ما قالش لمحمد صاحب المؤسسة ادي لعبد القادر، قال له خد دي في أوجه الخير، أوجه إيش؟ الخير غير معينة. هو نقول لك طيب اللي في أوجه الخير ده هل يجوز دفع أجرة للموظفين منه؟ نقول لك الأصل أن يعمل الموظف في الجهات الخيرية تطوعا دون مقابل، دي اسمها جهة إيه؟ خيرية. طيب ما ينفعش يعمل، ما عندناش حد يتطوع إلا هلاقيه عايز يشتغل وعايز مال. نقول لك الجمعية عندها رأس مال لها؟ لا ما عندهاش. في الحالة دي يجوز أن نأخذ من التبرعات العامة غير المعينة رواتب للعمال، بس يكون راتب على قدر عمله فقط مش مضاعف. يعني شوف العامل اللي زي ده لو اشتغل عندي الأربع ساعات دول بياخد كام؟ عندنا مثلا في ألمانيا الساعة بكام؟ بعشرة يورو مثلا. هو اشتغل كام ساعة؟ أربع ساعات، يبقى أجره كام؟ 40 فقط مش 41، هم 40، منفعش يبقوا 50 ولا 60، دي مال تبرعات. فيأخذ الأجر فقط، أجر المثل، مدام الجمعية ما عندهاش إيه؟ رأس المال. طب بالنسبة للإعلانات والدعاية، هنجيب واحد مشهور ياخد له 1,000,000 يورو في الإعلان؟ لا يجوز، يحرمه، يحرم، لأن دي أموال تبرعات، هتفسدها لي في إعلان؟ ما ينفعش. عايز تعمل دعاية، يبقى الدعاية على القدر، مش لازم المشهور، جيب واحد عادي يعمل الإعلان وياخد على قدر عمله فقط من أجل الحاجة، إنما لغير ذلك فلا. يبقى ده بالنسبة للتبرعات العامة ومفيش رأس مال للجمعية. في نفس الباب ده عندنا بقى مؤسسات تبع الدولة، تبع إيش؟ والعامل من قبل الدولة مش مؤسسات خاصة. في الحالة دي بقى أصبح ده من العاملين عليها، إنما في المؤسسة الخاصة اسمه من العاملين فيها، العامل فيها ما ياخدش لأن الأصل فيه التطوع، إلا بالشرط اللي أنا ذكرته إن الجمعية ملهاش رأس مال وما فيش حد متطوع وهنضطر نجيب عامل بالأجر فياخد مثل أجر المثل فقط. إنما بالنسبة للدولة ومؤسسات الدولة الموظف من العاملين عليها، وده أصلا سهم من سهام الزكاة، فده ياخذ من، ياخذ مرتبه منين؟ من الصدقات ومن الزكوات، لان ده اصبح اللي موليه الدوله تبع ولي الامر، فده اصبح من العاملين عليها، فده نقدر له راتب بالمعروف على قدر عمله ايضا دون زياده، لانه اصبح عامل عليها وله فيها نصيب بقدر جهده وعمله، لان ده من قبل الدوله فاصبح من العاملين عليها. أما العامل فيها زي مؤسسة خاصة أو كذا لا يأكل إلا بالمعروف، وده بينطبق بقى على من تولى يتيما، إن كنت فقيرا بتأكل معه بالمعروف، بتأكل معه من أكله، ما تسرفش وتحفظ ماله وتصمره إن كنت تاجرا وتحفظه له، ولا يجوز لك التصرف في المال بالصدقات لأنك بمثابة الواصي فقط، إنما تنفق على اليتيم وتقوم على شأنه وتستثمر له ماله حتى لا يضيع وحتى لا تأكله الزكاة، وأنت إن كنت فقيرا تأكل معه بالمعروف، إن كنت غنيا العفة ما تأكلش فليستعفف، أما الفقير يأكل بالمعروف. هذا والله أعلى وأعلم. تقول أيضا ابنتنا لماس: التأجير المنتهي بالتمليك له صور في قرار مجمع الفقه الإسلامي، ما هو ضابط المنع وضابط الجواز في ذلك مع ذكر بعض الصور المحرمة والجائزة؟ النوع ده بيسموه هنا في الغرب ليزك، الليزك في بيع السيارات والاستئجار اللي هو الإيجار المنتهي بالتمليك. هذه الصورة يا إخوة اللي بتعمل مع الشركة عقد بتأجر السلم 3 سنين وبعد ال3 سنين ممكن تشتريها. تمام؟ هذا النوع من المعاملات المحرمة، وهو ده اللي اسمه بيعتان في بيعة، بيعتان في بيعة. فدي الصورة المحرمة، إن هو العقد واحد يشمل الأمرين، إيجار فتمليك. طب عشان نخرج من الحرمة دي، لا ده نعمل عقد إيجار فقط، وبعد ما تنتهي فترة الإيجار الشركة بتعرض السيارة للبيع، لي أن أشتري أو أن أترك، فيبقى عقدا جديدا في البيع بقى. بعد ما تنتهي فترة الإيجار أنا خلاص بسلم السيارة، يجي يقول لي أنا عارض السيارة دي للبيع، فهل لك أن تشتري؟ قيمتها كذا، رغبت في الشراء، أعمل نوع عقد بيع للسيارة غير العقد اللي هو إيش اللي متضمن البيعتين إيجار فتمليك، هذا لا يصح، دي الحرمة. يبقى الضابط أن نفصل كل عقد، أعمل عقد الإيجار وحده ثم عقد البيع وحده دون إلزام، والله أعلى وأعلم. الوالدة أم عبد الرحمن مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو أن رجلا يطلب آخر دينا ب100,000 تحل بعد 2 سنين، فمات المدين قبل حلول أجل الدين، فهل يحل ذلك الدين بموته أم يبقى الدين مؤجلا إلى حين حلول أجله؟ يعني أنا كنت مديون مثلا بمبلغ المفروض أسدده بعد سنة، مت أنا بعد 6 شهور، هل من حق الدائن أن يرجع على الوفاء أم المسلمون عند شروطهم؟ لأن الدين بالموت انتقل لمين؟ للورثة، انتقل للورثة، الوريث الآن هو اللي يتحمل إيه؟ الدين عني، خلاص كده؟ فنقول ما دام هناك عقد متفق على عام فننتظر حلول الأجل حتى نستوفي الدين، إلا أن يرغب الولي أن يسدد الدين حالا، فهذا له أجر كبير، إنه خلاص يرفع الحرج واتبع عمن مات فيسدد عنه إيه دينه، لأن النبي كان ليصلي على من عليه دين حتى يقضى عنه أو يتكفل أحد بقضائه، فما دام تكفل أصبح الكفيل ضامن، خلاص انتقل الدين لرقبة من تكفل، ويطالبه الدائن بقى وينتظر حتى حلول الأجل، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أثابكم الله، اللهم أمين، وعليكم السلام. هناك الكثير من المتابعين يحجبون عنا الأسئلة بكثرة تعليقاتهم، وخصوصا في البث الذي يكون على هاتفك، مما جعلنا نضطر أن نعيد الأسئلة، فهل من نصيحة وفق الله يرضى عنك سعيد؟ نعم، أحسنت السؤال يا إخوة. مجالس العلم وخاصة في الأونلاين والبث المباشر ما هياش مرتع للنقاشات الجانبية بين الطلبة والطالبات المتابعين، تجد مثلا واحد عمال كل شوية يعلق ويسلم على ده ويعمل ده ويكلم في ده وسايب الدرس. المجالس ليها حرمة وليها قدسية، ده علم، يكفيك أن ترد السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وخلاص، واسمع بقى الدرس، أو تشارك المحاضرة في جهات أخرى واسمع الدرس، انتظر حتى نفرغ واكتب السؤال، فبالتالي هيتمكن المحاضر من وجود الأسئلة بسهولة ويسر. ويمكن دي برضو لفتة مهمة، كثير من الجروبات كانت في الأول ما شابت ترسل أسئلة، بعد كده تحولت لإيه بقى؟ مش أسئلة، اللي يبعت موعظة واللي يرسل كذا واللي يبعت لي صورة، فبضلت أدخل أجاوب، ما بقاش في أسئلة، يفاجأ بقى إيه بين الصور دي كلها والمنشورات في سؤالين ثلاثة، ما أنا ما شفتهمش ولا هشوفهم. ليه؟ لأن أنتوا حولتم مسار الجروب من فتاوى لمنشورات حضراتكم، والأعجب من ذلك يبقى الجروب اسمه مثلا فتاوى الشيخ سيد، والأخ يبعت سؤال وتلاقي اخ من المشتركين هو اللي بيجاوب. الله يا ابن الله يصلح حالك، طب بتجاوب ليه انت؟ واضح؟ فدي مشاكل. فنقول يا ريت يا حبذا نصيحه للطلبه والطالبات، بلاش كثره التعليقات اللي تشغلكم عن المتابعه وتشغل غيركم عن المتابعه، بل تشغل البعض في بعض الامور ربما تؤثر على العلاقات. فنلتزم، كفايه او السلام عليكم ورد السلام وخلاص، وانصت للدرس. عندك سؤال اكتبه. جزاكم الله خير شيخ سعيد. حسن مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لك كل خير، اللهم يرزقك الصحة، اللهم لك بمثل والعافية والزيادة بالعلم، اللهم أمين. عندي سؤال: هل تجوز الصلاة بوضع بعض الإسفنج تحت الركبة؟ وهل هذا يخالف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين؟ لا حرج في وضع الركبة من إسفنج أثناء صلاتك أو في سجودك، لأنك ليس بشرط أن تلامس الركبة ذاتها الأرض، بدليل أنك لابس ملابس أصلا، مش بتلبس السروال ما يعد هو الركبة، وبنلبس القميص، بل النبي كان أحيانا يسجد على العمامة، على طرف العمامة، فلا حرج في ذلك لعلة أو مرض أو آفة، فلا حرج من لبس الركبة إذا كانت لعلة أو مرض أو آفة، فلا بأس بذلك، والصلاة صحيحة ولا شيء، والله أعلى وأعلم. يقول لي أبو يونس: ليس هناك أسئلة شيخنا الفاضل. تأكد يا أبا يونس. طيب، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله.